هذه الأبيات إذن يقول فيها ابن عاشر: يجب لله الوجود والقدم. قال: إنه يجب لله الوجود، والمراد هنا الوجوب العقلي. يجب لله الوجود والقدم، والوجود دليله هو حاجة العالم إلى موجد، ولهذا أشارت الآية إلى هذا الدليل في قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء قضية مستحيلة، أم هم الخالقون قضية لم تدع. يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى، كذلك البقاء. والقدم دليله أنه لو لم يكن الله تبارك وتعالى قديما لكان حادثا، والحدوث من صفات المخلوقات وهو الخالق. كذا البقاء، والبقاء يستلزم القدم، كما أن البقاء يستلزم القدم، فلا يكون باقيا إلى القديم. كما أن أيضا القدم يستلزم البقاء. كذا البقاء والغنى المطلق، الغنى المطلق ويسمونه القيام بالنفس، أي أنه أن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، وخلفه لخلقه، مخالفته للحوادث، وخلافه ومخالفته للحوادث بنوا عليها، رتبوا عليها استحالة التبعيض والتركيب في حقه، استحالة التبعيض، رتبوا عليها، لا رتبوا عليها، رتبوا عليها، ذاك رتبوه على الوحدة، على صفة الوحدة، لكن بالنسبة للمخالف الحوادث رتبوا عليها استحالة كونه جسما أو جوهرا أو في مكان أو في جهة. يستحيل انطلاقا من هذه الصفة أن يكون الله جل جلاله جسما أو جوهرا، وأن يكون في جهة أو أن يكون في مكان. بلا مثال، أي لا يماثله شيء، ووحدة الذات. أما الوحدة فرتبوا عليها استحالة التبعيض والتركيب، وهو ما يسمى الكم المتصل والكم المنفصل. وحدة الذات، وقالوا وحدة الذات تقتضي انتفاء التجزي والتركيب، وتقتضي أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وفي أفعاله لا شريك له، وفي أوصافه لا شبيه له، في أوصافه لا شبيه له. ولهذا قالوا وحدة الذات ووصف والفعال. وقدرة، والقدرة من هذه الصفات التي يوجبها العقل، لأن الإيجاد يتطلب قدرة، وقدرة إرادة، والإرادة يدل عليها القدرة، يدل عليها الإيجاد، ما في الوجود يدل على قدرة الله، لأنه لو لم يكن قادرا لما أوجده، والإرادة يدل عليها تخصيصه لبعض الأشياء ببعض، فهذا يدل على الإرادة. علم، والعلم يدل عليه الإحكام والإتقان في المخلوقات، يدل على العلم. ذات من إرادة، علم الحياة، والحياة هذه الصفات بمجموعها لا يتصف بها إلا الحي، أي العلم القدرة والإرادة لا يتصف بها إلا الحي. قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، كلام، بصر. والسمع والكلام والبصر والغنى المطلق أضدادها الصمم والبكم والعمى والفقر، وهذه صفات نقص تستحيل في حق الله، فلزم أن يتصف بهذه الصفات لأنها صفات كمال. والشيء القابل للصفة لا يخلو منها ومن ضدها في آن واحد. لا يخلو منها ومن ضدها. ولهذا إن لم نصف الله بأوصاف الكمال هذه فذلك يقتضي أننا نسبناه إلى أوصاف النقص وهي مستحيلة في حقه. ويستحيل ضد هذه الصفات، ضد هذه الصفات تستحيل. العدم ضد الوجود، الحدوث ضد القدم، وعدم الحدوث لا للحادثات، الحدوث للحادثات وصف من أوصاف الحادثات. يستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث لا للحادثات. كذا الفناء، الفناء ضد البقاء، والافتقار ضد الغناء، الفناء والافتقار عدة. وأن يماثل، المماثلة ضد المخالفة للحوادث. ونفي الوحدة، نفي الوحدة ضده التعدد، نفي الوحدة الذي هو التعدد ضد الوحدة التي هي صفة من صفات الله. عجز، كراهة، العجز ضد القدرة، والكراهة ضد الإرادة، والجهل ضد العلم، وجهل جهل ضد العلم، وجهل الممات، والممات ضد الحياة، وصمم، الصمم ضد السمع، وبكم، والبكم ضد الكلام، عمى، العمى ضد البصر، صمات بمعنى السكوت، وهو من أضداد الكلام. في حقه يجوز فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات، يعني أن الجائزات في حق الله تبارك وتعالى هو يجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه، يجوزه الممكنات بأسرها وتركها في العدمة. الممكنات العقلية يعني حقي يجوزه الممكنات بأسرها وتركها في العدمة كإيجاد العالم وعدم إيجاده والإحياء والإماتة ونحو ذلك. وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع. هذا الدليل الوجود، الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فالله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لكن الدليل العقلي كذلك له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع، وأنا كل محدث يحتاج إلى الصانع، والعالم حادث بجميع أفراده. كل محدث للصانع، لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرشحان، وهذا من الأدلة العقلية. لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرشحان، قال بأنه لو حدثت الأكوان بنفسها، لو قلنا إن الأكوان حدثت بنفسها لاجتمع التساوي والرشحان، وهذا جمع النقيضين، هذا يستحيل لأنه جمع بين النقيضين. التساوي والرشحان في هذه المسألة ما هو؟ والعالم أصلا يجوز أن يخلق ويجوز أن يكون عدما من الناحية العقلية. الموجودات من الناحية العقلية يمكن أن تكون عدما، ولذلك هي كانت عدما قبل أن توجد، ويمكن أن تكون موجودة كما هي موجودة الآن. فلا بد من مرجح، لا بد من مرجح يرجح الوجود أو العدم. مرجح هو المتصرف فيها، الذي يرجح إيجادها أو يرجح عدامها. هذا المرجح هو الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا بأنها خلقت نفسها فلا مرجح حينئذ، معناها وقع ترجيح، وهو ترجيح الإيجاد بدون مرجح، ترجيح الإيجاد بدون مرجح. وهذا من أدلة المناطق، وسنرى أنه من المآخذ الذي أخذت، من المآخذ التي أخذتها أخذها بعض الذين تكلموا على مذهب التأويل وأخذوا عليه بعض المآخذ، من مآخذهم عليه كثرة استغراقهم واستخدامهم للمنطق في مجال العقيدة. وحدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرشحان ولا محال، طبعا من المستحيلات اجتماع التساوي والرشحان، ترجيح بلا مرجع هذا من المستحيلات. ومات المستحيل نظمها محمد سالم بن العدود، شيخ محمد سالم بن العدود رحمه الله، قال قتب وعجل، قتب وعجل، قال قتب وعجل جمعت ما يمتنع عقلا، وحلها لمن لم يقتنع جمع النقيضين عرو منهما لزوم دور كالتسلسل فما، لزوم دور جمع النقيضين عرو منهما لزوم دور كالتسلسل فما، قلب الحقيقة المحال غاية، وجود عد ما له نهاية، تعدد الفاعل ترجيح بلا مرجح، تعدد الفاعل ترجيح بلا مرجح تحصيل ما قد حصل، بطلان حصر، والتوالي إليه لأول فهي إليه وائل. المهم أن أمهات المستحيل معروفة ومحددة عند علماء المنطق، لأنهم الذين يتكلمون عن قوانين العقل. فمن أمهات المستحيل الترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، اجتمع التساوي الرشحان ولا محال، وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم، كذلك من الأدلة على حدوث العالم وفي المقابل إحداث الله له هو وجود الأعراض في العالم. الأعراض كالألوان والطول والقصر والموت والحياة والمرض والصحة، هذه الأعراض تدل على الحدوث، هذه الأعراض ملازمة للحدوث لا تكون إلا في الحوادث. لو لم يكن القدم وصفه قلنا حدثت في نفسه الإكوان واجتمعت التسع والرجحان ولا محال، وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم. لو لم يجي لو لم حدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم، لو امكن الفناء لانتفى القدم. هذه أدلة القدم، أدلة البقاء. لو امكن الفناء لانتفى القدم، الفناء غير ممكن لأننا إذا قلنا إمكانية الفناء لانتفى القدم. القدم وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، كان الفناء لانتفى القدم لأنهما متلازمان. لو أمكن الفناء لانتفى القدم، لو ماذا للخلق حدوثه انحتم. لو ماذا للخلق، لو اتصف بصفات المخلوقين لكان محدثا كالمخلوقات، وهذا أيضا مستحيل. لو ماذا للخلق حدوثه انحتم. لو لم يجب وصف الغناء له افتقر، لو لم نوجب وصف الغناء له لافتقر، وافتقار وصف من أوصاف وصف من أوصاف النقص، وأوصاف النقص مستحيل في حق الله. لو كان الفناء لو لم يجب وصف الغناء له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر. الوحدة دليلها هو قدرته على تسيير العالم، فلو لم يكن واحدا لما قدر، ولذلك هذا الدليل يشير إليه الله تبارك وتعالى في كتابه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. كذلك لو أمكن لو لم يكن بواحد إلا ما قدر، لو لم يكن حيا مولدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. هذه الصفات لو لم تكن موجودة لما رأيت هذا العالم، لما رأيت هذا العالم. نعم، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. نعم، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. التالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم الى المماثل، والسمع والبصر والكلام وبالنقل مع كماله ترام. قال عن قال عن السمع والبصر والكلام دليلها العقل هو انها صفات كمال، واما دليلها النقل فمعروف ان الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أو جبا. لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أو جبا. كذلك للأدلة على وجود الله تبارك وتعالى أن لو قلنا باستحالة الممكن وهو الإيجاد أو العدم، الإيجاد ممكن والعدم ممكن، لو قلنا إنه مستحيل عقلا ذلك قلب للحقيقة. إذا حكمنا الأحكام العقلية خمسة: الواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائز العقلي، ثلاثة ثلاثة، لكن اثنين منها ينقسمان إلى قسمين. مثلا الواجب العقلي ينقسم إلى واجب نظري وواجب ضروري، والمستحيل العقلي ينقسم إلى مستحيل نظري ومستحيل ضروري، والجائز العقلي. إذا لو حكمنا بوجوب الممكن العقلي وجوبه عقلا، أو حكمنا بجواز الواجب عقلا هذا ما يسمى بقلب الحقائق وهو من أمهات المستحيل التي إشرنا إليها آنها. فالخلاصة أن هؤلاء أن الأشاعرة عندهم هذه الصفات ثابتة بالعقل والنقل معا، ولهذا أجروها على الظاهر، أجروها على الظاهر. وأما الصفات الخبرية سواء كانت فعلية أو ذاتية فقد أولوها وقالوا إجراؤها على ظاهرها يوهم التشبيه، ويوهم تشبيه المخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، وذلك مستحيل بالإجماع لقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن المعلم في كتابه نجم المهتدي قد أجمع أهل عند تأويله للاستواء، قال فإن الظاهر منفي بالإجماع عند أهل السنة، فإن الظاهر منفي بالإجماع عند أهل السنة. وقال القضاعي فإن الظاهر مصروف بالاتفاق، سمي ذلك تأويلا أم لا، قال وهكذا اتفق، قال القطاعي وهكذا اتفق سلف هذه الأمة الصالح وخلفها الموفق على صرف هذه المتشابهات عن ظاهرها لا خلاف بين أوائلهم وأواخرهم في ذلك. وقال في موضع آخر كل ما دل من الكتاب والسنة بظاهره على سمات الجسم وصفات الحدث فهو مصروف قطعا عن ظاهره عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل الفقه في الكتاب والسنة سلفا عن خلف. وقال اللقاني قد أجمع الخلف والسلف على تنزيه الله تبارك وتعالى عن المعنى المحال وعلى تأويل الظاهر المحال وإخراجه عن ظاهره المحال وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في تعيين محمل له أي معنى صحيح أو عدم تعيينه. وقال في منظومته في العقيدة والنص قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وقال القاضي عياض في ما نقله عنه النووي في شرح مسلم، قال: قد اتفق المسلمون قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم على أن هذه الظواهر الواردة في ذكر الله في السماء ليست على ظاهرها بل متأولة عند الجميع. وقال السيوطي وما أتى به الهدى والسنن من الصفات المشكلات نؤمن به كما جاء منزهين مفوضين أو مؤولين، والجهل بالتفصيل ليس يقدح بالاتفاق والسكوت أصلح. وقال المقري في إضاءة الدجنة: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرف عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع. ومن أمثلة التأويلات التي أولوا بها بعض الصفات الخبرية قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك. قال ابن الجوزي: قال المفسرون يبقى وجه ربك معناه يبقى ربك، وكذلك يريدون وجهه أي يريدونه. وقال الضحاك وأبو عبيد في قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا هو. وقال الزمخشري في الكشاف: الوجه عبارة عن الذات والجملة، ومساكين مكة يقولون: أين وجه عربي كريم ينقذني من الهوى. ومن الأمثلة قول الله تبارك وتعالى: سنعجلك بأعيننا ولتصنع على عيني. قال ابن الجوزي: أي بمرأ منا. وقال الرازي في أساس التقديس: لما كانت العين أداة الإبصار أو آلة الإبصار استعيرت لشدة العناية. و وفي قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إما عملت أيدينا أنعاما. قال ابن الجوزي اليد في اللغة القدرة والإحسان والمنة، وكذا قال الحسن، واستدل بقول الشاعر فقال فقال شفاك الله والله ما لنا بما صنعت منك الضلوع يدان، فقال شفاك الله والله ما لنا بما صنعت منك الضلوع يدان، فقال شفاك الله والله ما لنا بما صنعت منك الضلوع يدان. وقال القاسمي في محاسن التنزيل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بنفسي بدون واسطة من دون واسطة أم وأب. وفي قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وفي الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم أن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساقه، قال ابن الجوزي الساق الشدة، وتقول العرب كشفت الحرب عن ساقها. قول العرب كشفت الحرب عن ساقها. وقال ابن قتيبة لما كان الإنسان إذا وقع في أمر عظيم احتاج للجد والتشمير كنية بكشف الساق عن الشدة. وقال أبو عمر الزاهد الساق هي النفس، واستدل بقول علي رضي الله عنه لا بد من مقاتلتهم ولو تلفت ساقي، أي نفسي. فهذه نماذج من التأويلات. والمدرسة الثانية من مدارس التأويل هي مدرسة الماتوريدية. نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتوريدي المتوفى سنة 333 للهجرة، قال فيه أبو الحسن الندوي كان جهبذا من جهابذة الفكر الإنساني، امتاز بالذكاء والنبوغ وحذق العلوم المختلفة. ومن أهم الأئمة الذين قعدوا لقعدوا لهذا المذهب وصنفوا فيه أبو القاسم السمرقندي المعروف بأبي القاسم الحكيم، لكثرة حكمه ومواعظه من علماء القرن الرابع. وأبو محمد عبد الكريم بن موسى البردوي علماء القرن الخامس، وأبو اليسر محمد بن حسين البردوي علماء القرن الخامس كذلك. وميمون بن محمد النسفي من علماء القرن الخامس كذلك. وأبو حفص النسفي من علماء القرن السادس. وقد انتشرت هذه المدرسة في أتباع الإمام أبي حنيفة، فوجدت حيثما وجد المذهب الحنفي، وانتشرت انتشارا واسعا في بلاد في شرق العالم الإسلامي وغربه، وخاصة في أفغانستان وباكستان وبلاد فارس عموما والهند وتركيا وبلاد الروم. وقد كان من وراء انتشارها بشكل واسع تبني السلاطين الألمانيين لها، ونشاط أئمتها في التأليف والتصنيف. وهي في باب الأسماء والصفات تشبه إلى حد كبير المدرسة الأشعرية، بل إن الفوارق بينهما فوارق في الحقيقة في التفصيلات والضوابط، وهي قليلة على العموم. ولذلك يقول أحمد الصاوي في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أقول: واعلم أن الجماعة التي على السنة في العقائد هي الجماعة الأشعرية والماتريدية. ويقول صاحب الواضح المبين: واعلم بأن الملة المرضية هي التي عليها الأشعرية، والماتريدية إذ هي التي أتى بها أحمد هادي الأمة، ومن أتى بها أحمد هادي الأمة، وكل من يحد عنها مبتدع، وعلم بأن الملة الماضية هي التي عليها الأشعرية، والماتريدية هي التي أتى بها أحمد هادي الأمة. وكل من يحد عنها مبتدع، ومن يحد عنها يكون من يحد عنها يكون مبتدعا، ومن يحد عنها يكون مبتدعا فنعم من كان لها متبعا. ويقول السبكي في جمع الجوامع: إنا نرى أن إمام أهل السنة أبا الحسن الأشعري مقدم على غيره من أئمة أهل السنة كأبي منصور الماتريدي، وبينهما اختلاف في بعض الأصول. فهذه النصوص تدل على تقارب المدرستين في المنهج العقدي، وعلى هذا نقول بالجملة إن القواعد التي بنى عليها أهل التأويل بالجملة في الجملة مذهبهم هي: أول، تنزيه الله تبارك وتعالى عن الزمان والمكان والتحيز والجهل. ثانيا، تنزيه الله تبارك وتعالى عن التبعيض والتركيب والجسمية وعن المماسة والمقابلة، أي الاتصال والانفصال. بوصف هذه الأمور من لوازم الحدوث فتستحيل على الله. ثالثا، الاعتماد على الكنايات والاستعارات والتشابيه واللوازم في تأويل الصفات التي أولوا. رابعا، الاعتماد على علم الكلام والمنطق في تقرير مقتضيات التنزيه لله جل جلاله. خامسا، أنهم فرقوا بين ما يوهم التشبيه من الصفات وما لا يوهم التشبيه، فما لا يوهم التشبيه يثبتونه، وما يوهم التشبيه يؤولونه، ولهذا أجروا بعض الصفات على ظاهرها لأنها لا توهم التشبيه عندهم. سادسا، انطلقوا يرجعون السماء اللي اتفقوا عليها، أنهم يرجعون عند تعذر التأويل إلى التفويض باعتبار التفويض تأويلا إجماليا. سابعا، أنهم يقررون أن الله تبارك وتعالى نزه نفسه عن الشبه بالمخلوق من أي وجه، من أي وجه، فلا يجوز أن يوصف بما فيه وهم الشبه للمخلوق من أي وجه، وأي نص يوهم هذا يجب أن يصرف عن ظاهره ويؤول، والتأويل حينئذ هو الظاهر. ف وفرقوا في هذا الباب بين أسماء الأعيان وأسماء المعاني. قالوا أسماء الأعيان كاليد والرجل والعين أجزاء لها وجود خارجي، فلا ينفك إثباتها على الحقيقة عن التصور والتمثيل، فيكون الفرق بين الخالق والمخلوق هو في الكيف لا في الكم، وهذا فرق حاصل لجميع المخلوقات، فلا مزية فيه ولا يقتضي التمثيل. وأما أسماء الأعيان كالعلم والإرادة والقدرة فهي كليات ليس لها وجود خارجي، فلا تقتضي اشتراكا يفضي إلى التصور والتمثيل. لا تقتضي اشتراكا يفضي إلى التصور والتمثيل، وجزئياتها في الخارج بحسب ما تضاف إليه من الخالق والمخلوق. هي لا توجد إلا بجزئياتها، وجزئياتها بحسب ما تضاف إليه من الخالق والمخلوق، قدرة الخالق وقدرة المخلوق. والقدرة بشكل عام كلية لا وجود لها في الخارج، حتى يتصور اشتراك بين الخالق والمخلوق في الوصف في التمثيل والتشبيه. هذه هي أهم القواعد التي بنوا عليها مذهبهم في التأويل. واضح من خلال العرض السابق التباين الجلي بين مذاهب أهل السنة، وخاصة بين اتجاه الإجراء على الظاهر اللائق بالله ومذهب التأويل. وهذا التباين الجلي والاختلاف الظاهر لم يؤدي إلى الفتنة والصراع الشديد والتنافر البالغ إلا عندما يتخلى عن أدب الخلاف وسمات الإنصاف وحسن الظن وعدم تحميل كلام المخالف ما لا يتحمل. ففي كل فترة تكون فيها هذه السمات هي السائدة، لا يكون الخلاف خلافا عميقا، وإنما يكون خلافا طبيعيا لا تآكل فيه ولا يقتضي القضيعة ولا التناقض. ولذلك في فترات من التاريخ عرف التآلف الحقيقي بين هذه المذاهب المختلفة أو هذه الاتجاهات المتعدد. أقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يقول لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السنة، منتسبين إلى أهل السنة، كان مجلا للإمام أحمد متبعا له مقتديا به، مقتديا به متبعا لسبيله، وكان بين أصحاب بين أعيان أصحاب أبي الحسن الأشعري وبين بعض الحنابلة بين أصحاب بين بعض أتباع أحمد كثير من الموافقة والمؤالفة، كان بينهم من الموافقة والمؤالفة ما هو معلوم معروف، حتى إن أبا عبد العزيز كان يذكر من حجج أبي الحسن ما يذكر من حجج أصحابه، وكان بعض الحنابلة أي بعض أصحاب أحمد يميلون إلى أصحاب أبي الحسن الأشعري كالتميميين كأبي الحسن التميمي وابنه وابن ابنه وابنه كأبي الحسن التميمي وابنه وابن ابنه، وقد كانت بين أبي الحسن التميمي والقاضي الباقلاني من المودة والصحبة، كان بين أبي الحسن التميمي والقاضي الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور. إذن هذا يدل، هذا الكلام يدل على فترة انسجام بين هذه الاتجاهات وهذه المذاهب عندما سادت هذه المفاهيم التي قلنا، عندما كان الأدب الخلافي العلم بالتأدب بأدب الخلافي هو السائد، عندما كانت نزعة الإنصاف هي السائدة، عندما كان حسن ظنه هو السائد، عندما كان كلام المخالف يحمل على ظاهره لا على اللوازم والنيات السليمة. وقال ابن كثير وقعت الفتنة سنة 447 بين الأشاعرة والحنابلة، معناها الفتنة ليست فتنة، الخلاف لا ليس خلافا بذاته مؤديا للفتنة، وإنما الفتنة أمر عارض. ولهذا قال ابن عساكر، قال ابن عساكر كان في الاعتقاد متحدين وبمذهب أهل السنة يعتقدون، إلى أن حدثت فتنة في عهد أبي منصور القشيري ووزارة النظام فانحرف بعضهم عن بعض، تحدثوا عن الأشاعرة والحنابلة. وقال ابن عساكر أيضا إن سبب الفتنة هو أن السلطان طغرلبك كان له وزير شيعي معتزلي، وانتهز فرصة أمر السلطان بلعن المبتدعة فأدخل فيهم الأشاعرة. قال ابن عساكر وكان السلطان حنفيا سنيا ولكن لبس عليه وزيره الأمر، فكانت هذه هي بداية الفتن على هذه الرواية. وعموما الذين تكلموا عن مآخذ المدرسة التأويلية بجناحيها الأشعرية والماتوريدي من أصحاب مدرسة الإجراء على الظاهر اللائق بالله تعالى أخذوا عليهم بعض المآخذ. هذه المآخذ أولا أن بعض المؤولين بالغ في تنزيه بمقتضى العقل المحض مما أدى إلى أن يتحدثوا بلغة تكاد تفضي إلى أن وجود الله وجودا إلى أن وجود الله وجود ذهني محض، عندما يقولون إن الله ليس خارج العالم وليس داخله وليس متصلا وليس منفصلا. ثانيا يقولون هؤلاء عندما أولوا الصفات الخبرية ذاتية كانية أو فعلية في نظر مدرسة الإجراء أنهم عندما فعلوا ذلك جردوا الله من صفاته وعطلوه منها ونفوها وحرفوها. ثالثا أنهم في رأي مدرسة أو اتجاه الإجراء على الظاهر اللائق بالله في رأيهم أنهم باستخدامهم علم الكلام والمنطق في باب الاعتقاد قد ابتدعوا وخرجوا عن منهج سلف الأمة الصالح. رابعاً أنهم بتأويلهم بعض الصفات وإجرائهم لبعض الآخر على الله وتفويضهم بعضا آخر بعضا ثالثا قد تناقضوا فلم يسلكوا منهجا موحدا. ومن هذه الملاحظات أيضا أنهم عندما أولوا اختلفت تأويلاتهم أيضا فلم يستقروا على تأويل واحد. وبالنسبة لمذهبي بالنسبة لمدرستي التأويل أي الأشاعرة والماتريدية من تكلم منهم أيضا على مذهب أهل الإجراء على الظاهر ذكروا بعض الملاحظات، وهذه الملاحظات أجملها ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبهة من شبه. قال أولا القوم عمدوا إلى أخبار فقالوا قالوا هذه أخبار صفات وإنما هي إضافات وليس كل مضاف صفة. فالله تبارك وتعالى يقول ونفخت فيه من روحي الآية هكذا، ونفخت فيه من روحي، نعم، ونفخت فيه من روحي، صحيح هكذا، ونفخت فيه من روحي. فالروح بالإجماع ليست صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ليست صفة. وقد ابتدع من جعل المضاف صفة. ثانيا، أن هؤلاء أثبتوا لله تبارك وتعالى صفات، والصفات لا تثبت لله تبارك وتعالى إلا بما يثبت به، ما تثبت به الذات من الأدلة القطعية. فصفة الله كذاته لا تثبت إلا بما تثبت به الذات من الأدلة القطعية. الثالث، أنهم سووا بين سووا في إثبات الصفة بين حديث مشهور كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة،